العلم ضياء المصطفى والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما بالنعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: وبعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه أو الضيق عن يساره يبدأ وضوءه على جهة السنية، فيغسل يديه إلى الكوعين قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قال تعبدا. ما لنا ما نعرفوش العلة من هذا، بدليل أن عندهم عند العلماء حتى ولو كان سيجدد الوضوء يفعل ذلك. إذا المسألة ليست مسألة وسخ ولا مسألة نجاسة. نعم تعبدا. قال مفترقتين، يغسلهما مفترقتين بنية مطلقة، يعني هذا اللي قبل إدخالهم في الإناء. مفترقتين معناها بيغسل اليمنى بروحها ثم اليسرى وحدها كذلك، معناها مش ياخذ الماء دفعة واحدة ويغسل يديه هكذا، وإنما يغسل هذه اليمنى بروحها ثم ياخذ للثانية ويغسلها ثم بعد ذلك حر عم يدخل يديه. هذا أمر غريب هو، لكن هذا الذي قاله. قال مطلقا أي سواء كان نظيفتين أو لا، قام من نومه نهارا أو ليلا، لأن العلماء كلام طويل عريض في قضية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. بعضهم ربط المسألة في قضية النوم بس، وبعضهم قال إذا كان النوم ليلا، أما إذا كان النوم نهارا فلا شيء فيه. لآخر ذلك عند المالكية مستحب، وهذا الاستحباب تعبدي، ولذلك لا ننظر إلى ماذا كان قبل ذلك، سواء كان يعني أحدث أو لا، سواء كان يعني جدد الوضوء أو هو يعني الوضوء انتقض فتوضأ وضوءا آخر، فزي بعض كل عندهم الهيئة هي. نعم. فإن كان قد بال أو تغوط أو أمدى أو نحو ذلك غسل ذلك، أي موضع البول من الغائط ونحوه منه، أي مما ذكر. قال الشارح تنبيه: في كلامه إشكال، كلام ابن أبي زيد ابن ناجي: لم تزل أشياخنا بأجمعهم ينبهون على أن غسل اليدين الذي هو سنة إنما يكون بعد الاستنجاء لا قبله، لأن الاستنجاء كما تقدم ليس من الوضوء في شيء. فعلى هذا تكون هذه الجملة معترضة، ويكون قوله ثم يتوضأ متعلقا بها معطوفا على قوله غسل ذلك. وهذه مسألة متفقين عليها، لا أحتاج التنبيه. الحديث عن غسل اليدين خارج الإناء يأتي بعد الاستنجاء إن لزم هو الاستنجاء أصلا، كان هنا عم كان في غائط أو بول. بقي في الدرس الماضي سألني أحد الحاضرين عن مسألة من نسي الاستنجاء، ف فتوضأ، هل يستنجي بعد ذلك أو خلاص فات موعد أم ماذا؟ هي القضية تحدث عنها الفقهاء، يعني قالوا يستنجي لكن بشرط ألا ينتقض وضوءه، ألا يمس ذكره، إما بحاجة يعني تصب الماء صبا عنيفا فتزيل النجاسة، وإما بأن يجعل على يده خرقة بحيث لا تمس يده ذكره، وعندئذ يصلي بالوضوء الذي توضأه قبل أن يستنجي. فما عندهش علاقة ببعضه، إذا القضية كلها مصبة عليها هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض فقط. أيوة. ثم يتوضأ معطوفا على قوله غسل ذلك، ومعناه فعل الوضوء اللغوي لوصل يديه مروحا، ويكون قوله ثم يدخل يديه في الإناء معطوفا على قوله فيغسل يديه، يعني ثم بعد أن يغسل يديه ثلاثا يدخل يديه في الإناء إن أمكنه إدخالهما فيه، فيأخذ الماء، كان فيه إمكانية أن يدخل يده يأخذ منها الماء، وإلا أفرغ، كان هي على اليسار، أفرغ في يديه قدر حاجته للمضمضة من غير إسراف. وهذه تحدثنا عن هذا بكثرة، قضية الإسراف، احنا قلنا الإسلام لا يرتضي الإسراف في أي شيء. فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أو ثلاث غرفات، يعني الظاهر هنا كلام الشيخ ابن أبي زيد على التخيير، هذا ظاهر. فيمضمض فاه، وفهمناها المضمضة، ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أو ثلاث غرفات، أو من ثلاث غرفات. ذكر صفتين ثانيتهما أرجح، اللي هي ثلاث غرفات، نعم، كما سيصرح به. قال الشيخ: وإن استاك المتوضئ بإصبعه بضم الهمزة مع تثبيت الباء وبفتحها وكسرها كذلك، فهذه تسع لغات، وفيه لغة عاشرة أسبوع، ويعني بها هنا السبابة، السبابة معروفة من يده اليمنى، ويروى بأصبعيه، يعني السبابة والإبهام كذا، يعني السبابة والإبهام من اليد اليمنى. قلنا: وإن استاك بأصبعه فحسن، أي مستحب. وظاهره، ظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد على ما قاله ابن عبد السلام، أن الأصبع كغيره، يعني لو وجد عند ما يستاك به غير الأصبع، الأصبع هذا عنده، فيستوي الأمران، يستوي الاستياك بالصبع ويستوي الاستياك بحاجة أخرى، كظاهر كلام التسوية. قال: ولو قيل إنه عنده هو الأصل ما بعد، يعني ابن أبي زيد لو فهم منا من كلامه أن الأصل في الاستياك هو الأصبع، فإن لم يمكنه الاستياك بأصبعه يدور حاجة ثانية، يعني الأصبع هو المقدم. قال: لو قيل إن الشيخ يرى ذلك ما بعد، يعني يكون مصيبا صاحبه. وقيد التادلي كلام الشيخ، والتادلي من الإجماع لشرح الرسالة معروف، نعم. وقيد التادلي، بالنسبة إلى تادل بلد مهر معروفة، يعني التادلي كلام الشيخ بأنه أراد به مع فقد غيره، نعم، التادلي خالف ما فهمه ابن عبد السلام، وقال يعني قيل كلام ابن أبي زيد بأن الأصبع أنتجوه لما ما فيش حاجة أخرى استاكوا بها. وقيد التابلي كلام الشيخ بأنه أراد به مع فقد غيره، وهذا التقييد الذي ذكره التابلي هو المعتمد في المذهب. إذن صبعا تنجوه لما ما فيش باش نستاكو به. قال ليش قال أن الأصبع هو الأخير؟ قال ليوافق كلام ابن أبي زيد، ليوافق ما في الرواية. شنو الرواية؟ سمع ابن القاسم، سمع من مالك، سمع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبعه يجزئه. واضح هذا الكلام بأن أمتى يجوز الصبع؟ لما ما فيش غير، لما لم يجد ما يستاك به فأصبعه يجزئه. وكلامه محتمل لأن يكون أراد أنه يستاك، وهذا كلام جديد، أنه يستاك، أراد أنه يستاك قبل المضمضة أو معها أو بعدها. نعم، كل هذا قابل كلام، يمكن أن يفهم منه ذلك. وينبغي أن يستاك بيمينه، هذه مسألة أخرى يعني نبه عليها الشارح وعضدها بقوله لأنه، أي الاستياك، من باب العبادات، وباب العبادات يقدم فيه دائما اليمين. نعم، بعكس بعض الأمور الأخرى، خصوصا ما سيذكره الآن من قضية إزالة النجاسات، فإن اليسرى هي التي تستعمل في ذلك. نعم، لأنه من باب العبادات لا من باب إزالة النجاسة، وهذا اللي يريد أن ينبهنا عليها، بأن الاستياك هو من باب العبادة وليس من باب إزالة النجاسة. ويكون هذا الاستياك عرضا إلا في اللسان فإنه يستاك فيه طولا. طريقة الاستياك قال بالنسبة للفم والأسنان واللثة تكون من باب العرض، وأما لما يريد أن يستاك يعني يمسح لسانه أو يغسل أو كذا حتى المضمضة كل الكلام هذا فإنه يستاك فيه طولا. وهذا ليس من باب الوجوب في شيء، فالاستياك ذا سواء كان في الفم وإلا المضمضة ضرورة ضرورية لا يعني، ومع ذلك من باب السنة حتى، ولا في اللسان كذلك، وإن فعل المتوضي فأحسن. وينبغي أن يستاك بيمينه، قلنا عليها، وإلا في اللسان فإن يستاك به طولا فيه طولا. وأحسن ما يستاك به الأراك، هذا كلام الشارح، رطبا أو يابسا، والأراك نبت معروف، إلا الصائم فيكره له الاستياك بالرطب، هذا خوف من أن يتحلل شيء منه فيدخل جوفه. وأما الاستياك بحيث هو فيثناء الصوم لا بأس به، فيكره له الاستياك بالرطب. ولا يستاك بالرمان والريحان فإنهما يحركان عرق الجذام، ولا بالقصب فإنه يولد الأكلة، والبرص وكذلك قصب الشعير والحلفاء. هي هذه مسائل طبية، حكاية الأشياء المضرة هذه ممنوعة بصورة عامة. احنا تحدثنا كم مرة عن قاعدة عامة في الشريعة، هو منع الضرر للغير وللنفس. فإذا كان يعني الحاجة اللي تؤذي اللثة أو الفم أو تسبب شيء وقرر الأطباء ذلك، فإن ذلك يمنع من هذا الطريق، أنه يولد الأكلة والبرص وغير ذلك، هذا ينظر فيه الأطباء. وقصب الشعير والحلفاء هذه أيضا يعني لعلها تؤذي اللثة، وإلا المسألة مسألة نعم قلنا ضرر وعدمه. والعود المجهول حتى هو ممنوع، ولا يستاك ب، فمعطوف على اللولات، والعود المجهول مخافة أن يكون اللي ما تعرفش أصل اسمه ما تستكش به، مخافة أن يكون مما حذر منه. هذا يدلنا على أن على أخذ الحيطة، أخذ الاحتياط، قد يسد الذريعة. فأنت لما تشك في حاجة هل هي مؤذية ولا لا تتركها.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الشيخ: ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، ثم بعد فراغه من المضمضة أدخل فيها مسألة الاستياك، ثم بعد فراغه المتوضئ من المضمضة يستنشق فاكهان. انظر ما فائدة قوله بأنفه الماء، يعني وهل استنشاقه يكون بغير ذلك؟ ليش ينبه على قضية بأنفه الماء؟ استنشاق معروف، نعم، أخذ أن تأخذ بأنفك الماء، فهل يكون استنشاق بغير الأنف؟ كان نعترض عليه، لأن الفقهاء بسرعة ما يعني حريصون على يعني كل كلمة بحسابها، فلا يذكر في متن ولا شرح ولا حاشية الكلام إلا إذا كان له فائدة. يعني مش حكاية الدش هذا اللي نكتبه بإحنا اليوم، إذا حطوا حاجة أنا راهد معناها ولها فائدتها، وإذا أنت ما فهمتهاش فإن فهمك قاصر، فأعيد الكرة. ويستنثره، صريح بأن الاستنثار عنده غير الاستنشاق، وهذا صحيح، والمشهور أنه سنة بمفرده. يعني إذا استنشق الماء، إذا استنشق ولم يستنثر فقد أتى بسنة وترك أخرى، فلا بد من أن يستنثر. والمشهور أنه سنة بمفرده. ثلاثا مفعول يستنشق، وحقيقة الاستنثار، كأن واحد قال أنت مبكر تذكر الاستنثار فما هو؟ قال: يجعل يده يعني إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى، لأنه إزالة الأذى، من يده اليسرى على أنفه، ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف عم يخرج، ويشد إصبعيه على أنفه لأنه أبلغ في إخراج ما هنالك أي من الأذى، كما يفعل ذلك في امتخاطه عندما يخرج المخاط بتاعه. فالتشبيه في الصفة بطبيعة الحال لا في الحكم، الامتخاط حكمه مش السنية، وإنما إزالة أذى بأي طريقة كان. ولذلك نبه على أن تشبيهه إياه بالكاف هنا أي كما يفعل ذلك في امتخاطه، فالتشبيه في الصفة لا في الحكم. فإن لم يجعل إصبعيه على أنفه لا يسمى استنثارا، وكره عند مالك لنهيه يعني إخراج ما استنشقه، استخراجه بغير وضع الأصبعين على الأنف مكروه عند مالك، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن امتخاطه كامتخاط الحمار. حقيقة أنا لم أجد هذا في ما لدي مصادر، وإنما ذكره التتائي، وذكره كذلك أحمد زروق في شرحه في الرسالة. أما في كتب الحديث المتوفرة فلم أجد ذلك، وإنما كان باليسار لأنه من باب إزالة الأذى، قد ذكرنا ذلك، ويجزئه أقل من ثلاث، هذا كان ينبه راه الثلاث ما هي الشرط، ويجزئه أن يكفيه أقل من ثلاث، أي ثلاث تمضمضات في المضمضة، وأقل من ثلاث استنشاقات في الاستنشاق، هذا هو الذي أراد، أعني المفعولات لا الغرفات، يعني العمل نفسه قديش تمضمض مرة، أما قضية الغرفة هذه ذكرها هو وسيعيدها أيضا، الغرفة مرات الغرفة الواحدة تتمضمض بها ثلاث مرات، مرات تتمضمض بها وتستنشق بها إلى آخره، مرة واحدة في غرفة واحدة كان يدك كبيرة. فدعم يجزئه أقل من ثلاث في المضمضة وأقل من ثلاث استنشاقات في الاستنشاق، كنا عليها. ودليل ما ذكره أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، إذن ثلاث ليست شرطا. وهذا الحديث رواه البخاري. ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول بالنسبة للغرفات، وبدأ بالمفضول فقال: وله أي للمتوضئ جمع ذلك، أي ما ذكر من المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، وله صورتان، إحداهما ألا ينتقل الاستنشاق إلا بعد فراغ من المضمضة، يعني يتمضمض ثلاث مرات ثم بعد ذلك يستنشق ثلاث مرات، وكل ذلك من غرفة واحدة. الطريقة الأخرى والأخرى أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق، ديرهن نعم يدخلهم بعضها، هو تم المضمضة كلها الاستنشاق كله لكنه لم يرتب، قال يمشي الحال يعني، ثم يستنشق. والأولى عفوا أفضل للسلامة من تنكيس العبادة، كأنه يقول مستحب نعم أن يتمضمض أولا حتى ينتهي من ذلك ثم نعم يستنشق بعد ذلك. قال: والنهاية أحسن، أي أكمل وأفضل، أي الطريقة أن يفعل كل واحدة حتى ينتهي منها، نعم ينتقل إلى غيرها، أي أكمل وأفضل، وهي هذه النهاية، وهي أن يجعل ثلاثة مضمضات من ثلاث غرفات وثلاث استنشاقات من ثلاث غرفات، ويقع ذلك على وجهين، وأن هذه أكمل وجه، وهذا هو المستحب عند العلماء، ويقع ذلك على وجهين أي على طريقتين أيضا، أحدهما يعود على الوجه أن يتمضمض ثلاثا من ثلاث، ثم أي ثلاث غرفات، ثلاث مرات من ثلاث غرفات، ثم يستنشق ثلاثا من ثلاثة، هذه طريقة واحدة. والأخرى أن يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى، ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى، ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى، فذلك ثلاث غرفات وثلاث مرات، ولكنه لم يرتب فعاد إلى التنكيس. والأول قال الشارح أحسن ليسلم من تنكيس العباد، ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار قال الشيخ: يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، ثم يجعله في يديه جميعا، وهي النتيجة في النهاية سوسوة. لكن طريقه بالمالكية طريقتان، إما أن تأخذ الماء مرة واحدة بيديك جميعا، وإما أن تأخذ بإحدى يديك الماء ثم تصبها الأخرى، فالنتيجة أن يصل الماء إلى كلتا يديك. يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى ثم يجعله في يديه جميعا. ظاهره أنه قائل، أي الشيخ بن أبي زيد، ظاهر الكلام أنه قائل بقول ابن حبيب وعبد الوهاب، وهو التخيير في ذلك، لأنه قال إن شاء، وهو التخيير في ذلك، يعني عند ابن حبيب وعند القاضي عبد الوهاب يستوي الأمر، سواء أخذت الماء بكلتا يديك أم أخذت بإحدى يديك وصببتها على الأخرى. قائل بقول ابن حبيب وعبد الوهاب وهو التخير في ذلك، ويحتمل أن يكون أراد حكاية قولي مالك وابن القاسم، فإن مالك رحمه الله قال الأولى أن يأخذ الماء بيديه جميعا، وقال ابن القاسم الأولى أن يأخذ بيد واحدة لأنه أعون له على التقليل. يعني مسألة الخلاف ليست مبنية على دليل نقلي وإنما على أمر عقلي، أيهما أيسر للمتوضئ، لأنه أعون له على التقليل اللي هو عدم الإسراف، وإنما يتأتى له أخذ الماء بيديه جميعا، هذه مسألة أخرى، مش في كل حالات دم يقدر يأخذ الماء بيديه اثنين، وإنما يتأتى له أخذ الماء بيديه جميعا إذا كان الإناء مفتوحا أو كان على نهر ونحوه، أي كالبحر. ثم بعد أن يأخذ الماء ينقله إلى وجهه. ابن ناجي ظاهره، أي ظاهر كلام الشيخ، أن نقل الماء شرط، وبناء على هذا القول من يعني تعرض لماء ساقط من مطر أو من ميزاب أو شبهه فإن ذلك لا يعد وضوءا. هذا ظاهر الكلام الأول لأن اشترط فيه النقل، هذا ظاهر ابن أبي زيد، ظاهره أن نقل الماء شرط، وهو كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحنون. والمشهور أي في المذهب أنه لا يشترط النقل، وهذا تخفيف، يعني حتى لو واحد تعرض للمطر فغسل وجهه ولا مذاب صب ميه ولا غيره فإن وضوءه يعني يصلي به ولا شيء فيه. والمشهور أنه لا يشترط النقل، وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن، حتى لو واحد بخك بميه بكمية كبيرة غسلت وجهك وأنت تتوضأ والنية موجودة بطبيعة الحال فإن ذلك يكفيك، لا يشترط النقل، وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب. واحترز بقوله فيفرغه عليه من غير أن يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء وعوام الرجال. هاي بشا واحد ياخذ، وهذه نشاهدها احيانا، ياخذ واحد ماء يقول هيك يلطخ بها وجهه تلطيخ.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الاول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
الأقفهصي ومن توضأ كذلك لم يجزه، هذا شدد في المسألة وقال إذا لطم بها وجهه لم يجزه. وقال ابن عمر أجزاءه، هذا هو المعتمد. نعم، إذن النقل ليس شرطا، وقوله غافلا له طبيعة حال حال. فاشترط الشيخ المائية، يعني لما يأخذ المية ويفرخها على وجهها غافلا له، في حالة الغسل معناها يحرك يديه مش راجل ان المية تتم بعد ذلك يغسل في وجهها، بعكس قضية الغسل. الغسل لا يؤثر الدلك إذا فعله بعد صب الماء، أما في الوضوء فالأصل أن يكون دلكه أي تحريك يديه مصاحبا لنقل الماء إلى وجهه، فيفرغه عليه بن عليه غاسلا له حال. فاشترط المعية ولم يشترطها في الغسل، حيث قال ثم، وثم تدل على التراخي، ثم يتدلك بيديه بأثر صب الماء. وأجيب، عندكم فيها واو ولا فيها شواو؟ فيها على كل حال، أجيب بأن ما ذكره في الوضوء على جهة الاستحباب، وظاهر قوله بيديه أن التدلك فرض في الوضوء، وهو كذلك على المشهور، بعض العلماء قالوا ليس فرضا، وهو كذلك على المشهور، وظاهره أيضا أنه يباشر ذلك بنفسه، فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضرورة لا يجزئه، لأنه من أفعال المتكبرين. أما إذا، وهذه شبيهة بقضية بطلان صلاة الإمام إذا اتصف بالكبر، لأنه من أفعال المتكبرين، كان يعتقد أنه يعني مميز عن غيره أو إلى آخره، فإن بعض العلماء يرأوا بطلان صلاته. أما إذا كان لضرورة، أي الإنابة هذه إذا كانت لضرورة لا شيء فيها بطبيعة الحال، أما إذا كان لضرورة أجزاءه وتلزمه النية. من هو تلزم النية؟ الغاسل ولا المغسول؟ المغسول، نعم. وتلزمه النية زي قضية الطواف. وكذلك يجوز اتفاقا إذا وكل غيره على صب الماء، يقول لأن النقل ما هو الشرط، حتى لو صبها مباشرة على وجهه مش صب على اليدين بابه ولا فيهاش مشكل، بكم هذا أصبح الوضوء من الحنفيات أصبح باطل بعد، يعني هل صب عليك غير أنك بتقول هاش الله يرحم والديك. وكذلك يجوز اتفاقا إذا وكل غيره على صب الماء خاصة ويدلك هو لنفسه. والآن كأنه دخل في قضية الوجه، يعني إيش هو الوجه؟ هذا اسمه حدوده. قال من أعلى جبهته، من أعلى جبهته، وقوله من أعلى جبهته متعلق بغاسلا، غاسلا أي مبتدئا، من أعلى جبهته ما يبدأش من هنا ويرجع فوق، نعم غاسلا. ابن شعبان، السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ من أولها، فإن بدأ من أسفلها أجزاءه وبئس ما صنع. وهذه نجدها كثيرا يعني عند الناس، قضية لما يغسل يديه مثلا، لما يغسل وجهه لا يبالي بأي مكان يبتدأ، لكن هو المفروض أن يبتدئ من أعلى جبهته وينزل به الغسل، واليد يبتدئ من هنا ومن هنا، نعم، وينزل بها. وإذا قلنا هذه بائمة رحمة الله سبحانه وتعالى يبتدأ من هنا، ونعم بالعكس كذلك وضوءه صحيح، ولكن فاتته الأفضلية وبئس ما صنع. فإن كان عالما لما على ذلك، أي لامه الناس، لامه العلماء، وإن كان جاهلا علم. والجبهة هذا كان إذا كان يقبل التعليم. هي قضية الجهل مصيبة. وإن كان جاهلا علم. هو الجهل في حد ذاته يعني ما هوش مشكل، إذا كان صاحبها يقبل العلم ويقبل النصيحة، لكن إذا كان هو يعتقد صاحبه أنه عالم هذه مصيبة كبيرة. لأن هذا ما عندك دوة معه. نعم هذا لأنك أول ما تقول له حاجة يمكن يبوكسك. نعم والجبهة ما ارتفع من عن الحاجبين اللي فوق من الحاجبين إلى منابة الشعر، هذه الجبهة، إلى مبدأ الرأس وهو أول شعر الرأس المعتاد. فعلى هذا يكون قوله وحد منابت الشعر وحده وحده مش وحد منابت الشعر مش منابت الشعر هي تحده وحد الوجه شو مكتوبة عندكم بالهي والله بال بدون هي لا وحده أي وحد الوجه وحده منابت شعر رأسه. نعم فعلى هذا يكون قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا لأعلى الجبهة، أي أعلى الجبهة هو حد منابت الشعر، هذا حده. نعم تمام يعني المعتاد، وقيدناه بهذا حكاية المعتاد. لماذا ذكر الشيخ المعتاد أي شرح؟ قال لنحترز عن الأغم. بعض الناس يعني ينزل شعر نتاعهم يعني حتى قرب الحاجبين، فهذا لازم يغسل الجزء اللي داخل في الوجه احترازا أو لنحترز عن الأغم وهو الذي ينبت الشعر في جبهته، واحترازا عن أصلع اللي ما في شيء في مقدم رأسه إلى النصف أو إلى المؤخرة، فلا ينظر لهذا ولا إلى ذاك، وإنما المنظور إليه هو المعتاد الشعر المعتاد كبقية الناس. وعن الأصلع وهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه فيدخل موضع الغمم في الغسل أو يدخله صاحبه، ولا يدخل ولا يدخل كذلك موضع الصلع الفاكهان. وفهم من قوله منابت أنه لا بد من غسل جزء من الرأس، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليتحقق الإعاب. ليتحقق الإعاب نعم بشر العضو يصلى ثم يأكل. والوجه له طول وله عرض أو عرضه، فأول طوله من منابت شعر الرأس المعتاد، وآخره طولا إلى طرف ذقنه وهو مجمع اللحيين بفتح اللام وهو ما تحت العنفقة. ولا خلاف في دخوله في الغسل، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن من شحمتي الأذنين كما يقال. وإليه أشار بقوله ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه بفتح اللام، قال دور هذه يعني مفعول، إلى صبغيه، تثنية صبغ بكسر الضاد وسكون الدال ويقال بضمها، وبعض العرب تقلب الصاد سينا صبغ مهملة وهو ما بين الأذن والعين. هذا الصدغ معروفة، كالشعر يقول صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. والمشهور دخوله في الغسل، غسل الوجه، هو هذا الصدغ مشكلته مش يغسل ويمسح، يغسل احتياطا للوجه ويمسح احتياطا للرأس. والمشهور دخوله في الغسل فإلى في كلامه إلى صدغيه، فإلى في كلامه بمعنى معه مع أي داخل في الغسل. ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء شرع في بيانها مخافة أن لا يدركها الماء فيكون تاركا لبعض الواجب فلا يصح وضوءه. نبه على المواضع للإنسان يغفل عنها أحيانا، فقال ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته. ويمر وجوبا يعني أمر يمر يديه على ما غار أي غاب وخفي من ظاهر أجفانه الكراميس، يعني وهذه تختلف من إنسان إلى آخر، من ظاهر أجفانه. ويمر أيضا على أسارير جبهته، جمع أسرار وسرر واحدها سرر. هي حقيقة الأمر هذه يعني في خلل هنا في الشرح، وإنما صواب العبارة يمكن الشارح لها رحمه الله، جمع أسرار واحدها سرر. فكلمة سرر اللي ما بين أسرار واحدها هذه زائدة لا قيمة لها، وهي التكاميش التي تكون في الجبهة وهي موضع السجود، بخلاف ما إذا كان في وجهه جرح برئ على استغوار أغلق عليه يعني بعد برئ، أو خلق غائرا أي من الأصل، فإنه لا يجب غسله. ويمر أيضا على ما تحت مارنيه، كالطرف هذا متاع الأنف، وهو ما لان من الأنف، واحترز بقوله من ظاهر أنفه، أما داخل الخيشوم فلا، هذا يعني حرج. من ظاهر أنفه احترز بذلك من قول باطنه فإنه لا يجب غسله. وكذلك يجب عليه أن يغسل ظاهر شفتيه، وهذه يعني واحد لو انتبه لهاش أحيانا يكون مغمض فمه، فإذا غمض فمه أثناء الوضوء ما يغسل ظاهر الشفتين. نعم، أن يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه، لأن إذا طبقهم ما نعم يغسل خال ما قاعد بلا شخصي. يغسل وجهه هكذا أي على هذه الصفة المذكورة، أي على الصفة المذكورة، يعني على الصفة المذكورة من الابتداء والانتهاء والذلك وتتبع المغابي ثلاثا، يعني ثلاث غسلات بثلاث غرفات على وجه الاستحباب، قلنا حتى واحدة كافية بالثوب على وجه الاستحباب، وينوي بالأولى فرضه وبما زاد عليها الفضيلة على المشهور. وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبقة فهي فضيل، وهذا أحسن، أحسن حاجة أن واحد يغسل ثلاث مرات وينوي كالآتي، أن ما استوعب الوجه هذا هو الفرض، بغض النظر هل تمت في الأولى بس وإلا أكملها في الثانية، وإلا لم يستوعب وجهه إلا في الثالثة، خلي الأمر هكذا، يعني ما يقيدها لا بأولى لا ثانية، لأنه إذا قيد الأولى ولم يستوعب الوجه بالغسل في الأولى تكون الثانية سنة، معنى ذلك أن غسلة الثانية لم تقم بالفرضية التي هي باقية عليه. ولذلك أحسن حاجة هو أن ينوي الإنسان بأن ما أوعب العضو فهو الفرض، وما زاد على ذلك فهو الفضيلة أو السنة أو المستحب أو غير ذلك. واستظهره سند وصححه القرافي، استظهره سند رآه هو الظاهر أقوال العلماء، وسند معروف من فطاح العلماء المالكية من المدرسة المصرية، سند ابن عنان المصري، وكتابه مفقود إلا القطعة الأولى منه، أو قطعة أخرى صغيرة فما تمتنش حتى ثلث الكتاب. وصحاح القرافي، القرافي معروف نعم، ونحن لا نجلس في مسجده. ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في حال غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. أي ينقل الماء إليه أي إلى الوجه تأكيد، ويحرك لحيته، هذا اللي بيوصل له تو، ويحرك لحيته الكثيفة، ولكن لا يصل بأصابعه إلى البشرة لا. أما إذا كان البشرة واضحة باينة فنعم يغسل، بيغسل وجهه نعم، يوصل لغر من إيصال المية إلى البشرة. لحيته الكثيفة في حال غسل وجهه بكفيه، أي لأجل أن يداخلها الماء، لكن لا يشترط وصول الماء إلى البشرة كما ذكر، إذ لو لم يفعل ذلك لم يعم ظاهر الشعر. لدفع الشعر أي للذي يلاقيه من الماء، هذا ليش قلنا كي يداخلها الماء، يدخل داخل الشعر وليس إيصاله إلى البشرة. وليس عليه تخليلها أي إدخال الأصابع حتى يصل البشرة، ليس عليه ذلك. أي في الوضوء في مشهور قول مالك، بناء على أن باطنها ليس من الوجه، إذ الوجه ما يواجه، بل ظاهر المدونة في الكراهة، لأن نوع من التعمق أن توصل إلى البشرة وأنت لحيتك كثيفة، بل ظاهر المدونة في الكراهة. وقال ابن حبيب يستحب تخليلها، هذا رأي ابن حبيب. وقال المغربي، وهو ظاهر كلام الشيخ ابن أبي زيد المغربي، هذا أبو الحسن الصغير صاحب التقييد نعم معروف، أبو الحسن الصغير، وهو ظاهر كلام الشيخ، لأنه إنما نفى الوجوب وتقييدنا بالكثيفة احترازا من الخفيفة التي تظهر البشرة تحتها، فإنه يجب تخليلها وإيصال الماء إليها اتفاقا. وهكذا يجب تخليل شعر الحاجبين والأهداب والشارب والعذار كذلك. واحترز بقوله في الوضوء من الغسل، فإنه يجب تخليلها فيه كما سيأتي. العذار هو الشعر يربط على الخد، في بعض الناس مثلهم شعر كثير على الخد وليس كل الناس كذلك، فكان فيه شعر على الخد يلزم أن يخلل حتى يصل إلى البشرة. فإنه يجب تقول نريف الوضوء من الغسل، فإنه يجب تخليلها فيه كما سيأتي. ويجزي، وإذا سقط وجوب التخليل فلا بد أن يجري عليها يديه بالماء إلى آخرها، من عليها. ويؤخذ من هذا أنه يجب غسل ما طال من اللحية حتى ولو وصلت إلى ما شاء الله، يجب غسل ما طال من اللحية، وهو كذلك على الأشهر، وبعض العلماء لا يرون تتبعها بناء على المبادئ ليس كالمحاذي القاعدة الفقهية. وهو كذلك على الأشهر. واختلف هل يجب غسل محل اللحية إذا سقطت أم لا. إذا سقطت واحد لحية إما بمرض أو بحلق غير ذلك، هل بعد ما توضأ هل يجب أن يغسل محلها؟ مشهور المذهب لا، لا وجوب عليه، على قولين يقولنا الراجح عدم الوجوب. ومن هذا المعنى وجر الكلام الشارح بعدنا الكلام على قضية اللحية وسقوطها وحلقها، إذا حلق رأسه بعد ما توضى ومسح على رأسه هل يجب أن تحمل جديد على منابت الشعر على الحم؟ لا. أو قلم أظفاره، ففي المدونة هو لغو. نعم. وكذلك من بطرت يده أو قطعت أصبعه إلى آخره، نعم، ما عاش نقول له والله إمكان متاع القطع والله حاجة هذا لازم تغسل والله غير، لا خلاص. الشعر يطيح، نعم، كان فيش مشكلة، شو ما كنا نتبعوه هنا، وكنا نحكوا على الإمام مالك في قضية الحصى بعد. ومن هذا المعنى إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره ففي المدونة هو لغو. وقال ابن الماجشون، وهو قول ضعيف، وقال ابن الماجشون يعيد المسح، واختاره اللخمي، هذه من ضمن اختيارات اللخمي. نوقف هنا لأن الوقت نعم انتهى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.